والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. قلنا في الدرس السابق بأن الدليل الشرعي في دلالته على الحكم إما أن يكون نصا وإما أن يكون مجملا وإما أن يكون ظاهرا. أما النص فدلالته إما قطعية وإما إطمئنانية، فيكون حجة لحجية القطع والإطمئنان. أما المجمل فإن المجمل يكون حجة الجامع، لأن الجامع يكون مقطوعا به فيكون أيضا حجة لحجية القطع. فدلالة أو فحجية النص حجية شرعية لعقلية منهم راح يصير عقلية لأنه قطع وإطمئنان. وكذلك في المجمل فإنه في المجمل حجية الجامع عقلية لو تعقدية أيضا عقلية لأنه قطعية. أما الظاهر فإن الظاهر لا يؤدي إلى القطع ولا إلى الإطمئنان، وإنما يؤدي إلى الظن. ولذلك فحجيته شنو؟ ليست عقلية، فلا بد أن نبحث عن حجيته شرعا. فهل هناك دليل على حجيته شرعا أو لا يوجد؟ وهذا هو موضوع درسنا اليوم. ما هو الدليل على حجية الظهور؟ الجواب يمكن أن نستدل بدليلين. طبعا درسنا اليوم مجرد تطبيقات لدروس أخذناها سابقا، لذلك لا نتأخر فيه كثير. الدليل الأول هو الاستدلال بالسيرة العقلائية، حيث أن العقلاء في حياتهم يعتمدون على ظهور كلام المتكلم في تفسير مراده، فيعتمدون على الظهور سواء في أغراضهم التكوينية أو في الأغراض التشريعية للعقلاء. مثال الأول يعني الأغراض التكوينية للعقلاء اعتماد الصديق على ظهور كلام صديقه في المواعيد مثلا أو في الإخبار عن شيء، فإن الصديق وصديقه لا توجد بينهما مولوية، فلذلك أحدهما مع الآخر راح يكون حتى الطلب بينهما إنما هو طلب تكويني لا يوجد طلب تشريعي. ومثال الثاني اللي هو شنو الثاني؟ الأغراض التشريعية للعقلاء مو للشرع، لا الأغراض التشريعية للعقلاء، كما لو كان هناك آمر مولوي أو مولى عقلائي، مولى عقلائي كالسيد وعبد عقلائي كالمملوك، يعني ما له علاقة بالشريعة. فإن المولى العقلائي يحتج على مواليه بظهور كلامه في الوجوب. فإذا قال المالك لعبده قم وأتني بالماء، فإذا لم يقم فمن حقه أن يوبخه ويقول إن ظاهر كلامي هو الوجوب لأنني جئت بفعل الأمر. فيحتج على عبيده بأن كلامه دال على الوجوب. وكذلك العكس صحيح، كما لو جاء المولى بلفظ ظاهره الإباحة وعدم الوجوب أو العمة، كما لو قال لهم لا بأس أن تعملوا أو إن شئتم أن تعملوا فاعملوا، فإنه ليس من حقه أن يحتج عليهم، بل هم يحتجون عليه بأن ظاهر كلامه هو الإباحة. فإذا العقلاء يعتمدون على ظهور الكلام سواء في أغراضهم التكوينية أو في أغراضهم التشريعية العقلائية، فإن السيرة قائمة على ذلك. ولذلك فإن هذه السيرة يمكن أن يمتد العمل بها إلى مجال الشرعيات، إلى مجال الشريعة والدين، لأن المتشرع قد ينساقون إلى العمل بالظهور ليس بما هم متشرع، وإنما بما هم عقلاء، فيفسرون القرآن والرواية على أساس الظهور، وانسياقهم هذا بما هم عقلاء، يعني سيرة عقلائية مسيرة متشرعة. فحينئذ إذا كانت هذه السيرة العقلائية ليست مرضية للشريعة وللإمام المعصوم عليه السلام، لنهى عنها الإمام ولردع عنها. لماذا؟ لأنها تسري إلى مجال الشرعيات، وسريانها إلى مجال الشرعيات يشكل خطرا على الشريعة إذا لم تكن السيرة مقبولة، إذا كانت السيرة غير مقبولة فالسكوت عنها فيه ضرر أو ليس فيه ضرر؟ فيه ضرر. لماذا؟ لأنه يمتد إلى مجال الشرعية. فإذا سكت الإمام ماذا نفهم؟ نفهم أنه راض بذلك، إمضاء. ينظر، لو كان غير راض لرجع، بما أنه لم يرجع إذن هو راض عن السيرة. فإذا في هذه السيرة نحتاج إلى إثبات عدم الردع أو لا نحتاج؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ نحتاج أن نثبت عدم الردع. لماذا؟ لأنها سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية ركنها الثاني هو عدم الردع عنها من المعصوم، فلا بد أن نثبت أنها غير مردوع عنها. كيف نثبت ذلك؟ بسكوت المعصوم. لو كان غير راض لردع، بما أنه لم يردع إذن هو راض. هذا هو الاستدلال بالسيرة العقلائية. نعم، سؤال، كيف نكتشف الإمضاء من المعصوم عن طريق السكوت؟ من قلنا إذا سكت الإمام فهذا دليل الإمضاء، كيف يدل السكوت على الإمضاء؟ كيف يدل السكوت على الإمضاء؟ بلي؟ إيه هو سكت، فكيف يدل على أي أساس؟ إما على أساس عقلي وإما على أساس اضطراري. الأساس العقلي شنو؟ أنه مكلف وأنه شارع أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الجاهل، هاي اللي ذكرناها. لكن الأساس الثاني اللي هو أساس الاضطراري لا يدري هنا. لماذا لا يدري هنا؟ لأنه اعتماد على الظهور، اعتماد على ظهور حال المتكلم، ونحن بصدد الاستدلال على الظهور. فإذا اعتمدنا على ظهور حال المتكلم راح يلزم الاستدلال على الظهور بالظهور، وهذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن. لذلك نقتصر على الأساس الأول وهو الأساس العقلي. نقرأ هذا النص: الاستدلال على حجية الظهور وحكم الشارع بحجية الظهور. إيش قال حكم الشارع؟ إيش قال حكم الشارع؟ ليش؟ لأن الظهور قطعي لو ظني، ظني بخلاف النص. النص حكم العقل بالحجية، أما الظاهر فحكم الشارع بالحجية. يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين: النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية، بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية للعقلاء. اللي ضربت لك مثال الصديق في فهم كلام صديقه، او التشريعيه، اكتب التشريعيه للعقلاء مو التشريعيه يعني الشريعه، لا لا، التشريعيه بين العقلاء يعني بين المولى ومواليه العقلائيين او العرفيين. وشنو مثاله؟ مثال السيد وعبده. وهذه السيره بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات، يعني تترشح من العمل بين العقلاء المن الى المتشرع بما هم عقلاء، يعني الى الامور الشرعية بالظهور في الشرعيات. لو ترك المتشرعة مو الى موقفهم الشرعي، لا، الى ميولهم العقلائية. فالسيرة هنا سيرة متشرعة لعقلاء، سيرة عقلاء. وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الرادع والسكوت يكون كاشفا عن الامضاء. طبعا هاي والسكوت مو معطوف على الردع، مو عدم الردع وعدم السكوت، لا، عدم الردع والسكوت. السكوت معطوف على عدم، يعني بعبارة أخرى يكون السكوت وعدم الردع كاشفا عن الإمضاء. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء، اللي قلنا هو شنو؟ أساس عقلي أو أساس استظهاري. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي. لماذا؟ لأن الكلام هنا في حجية الظهور، فلا يكفي في إثباتها ظهور حال المحصوم في الإمضاء، لأنه سيكون شنو؟ استدلال على الظهور بالظهور، بل نعتمد على الأساس العقلي فقط. النحو الثاني أو الدليل الثاني هو الاستدلال بسيرة المتشرعة، حيث أن المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بالظهور في فهم القرآن وفي فهم السنة، فكانت سيرتهم قائمة على العمل بالظهور، لكن لا بما هم عقلاء، وإنما بما هم متشرعا. سؤال: كيف يمكن إثبات ذلك؟ يعني كيف يمكن أن نثبت بأن المتشرعة كانوا يعملون شنو؟ بالظهور. الجواب: نتمثل بالطريق الرابع من الطرق التي ذكرناها لإثبات معاصرة السيرة. ما هو الطريق الرابع؟ وهو أن يكون للسلوك المراد إثباته بديل، وذلك البديل يشكل ظاهرة غريبة. وضربنا لها مثال، هو هذا المثال، قلنا كالعمل بالظهور، فإن السيرة لو لم تكن قائمة على العمل بالظهور لكان هناك بديل للظهور. ما هو؟ أي بديل؟ يعني أن يعمل العقلاء بالمعنى الخفي وليس المعنى الظاهر. يعني من تقول لأسد في حمله؟ يحمل على حيوان؟ لا، يحمل على رجل الشجاع، على المعنى الخفي. تقول لي أقم الصلاة، يحمل على شنو؟ على الاستحضار. فلا يحملون الكلام على ظهوره، وإنما يحملون الكلام على المعنى الخفي. وحمل الكلام على المعنى الخفي ظاهرة طبيعية لو ظاهرة غريبة؟ ظاهرة غريبة. وإذا كانت ظاهرة غريبة لكثر السؤال عنها للمحصومين، ولكثر الجواب، ولكثرت الروايات، ولوصل إلينا شيء منها، بما أنه لم يقل شيء إذا لم يكثر السؤال والجواب. وإذا لم يكثر السؤال والجواب يعني ما كنا ظاهرة غريبة، وإذا ما كنا ظاهرة غريبة يعني السيرة قائمة على العمل بالظاهر لو بالخفي. أنا قائمة على العمل بالظاهر شرحناه سابقا، فلا نعيده أكثر من ذلك. زين، سؤال: هذه السيرات، سيرة المتشرعات، تحتاج إلى الإمضاء أو لا تحتاج إلى الإمضاء؟ لا تحتاج إلى الإمضاء. لماذا؟ لماذا لا تحتاج إلى الإمضاء؟ لأنها تكشف عن الحكم الشرعي كشفا علميا، فلذلك هي شنو؟ حجة بلا حاجة إلى أسباب عدم الرجع والإمضاء أو غيرها من هذه الأمور. بقي في الأخير مطلب، وهو أنه قد يدعى بأن الآيات الناهية عن الظن تكون رادعة عن السيرة، لأن الظاهرة ظن أو ليس ظن، ظن. فالآيات الناهية عن العمل بالظن كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم تكون شاملة علما للظهور، فهي رادعة عن السيرة. وكذلك الأصول العملية كأصالة البراءة فإنها تثبت عدم الحكم في موارد الشك والظن، بينما نحن نثبت بالظهور الوجوب في بعض الأحيان أو الحرمة. فتكون الأصول العملية كالبراءة ناهية ورادعة عن السيرة كما تقدم. في أي مقال هذا الإشكال وين طرحنا؟ طرحنا في الاستدلال على خبر الواحد في السيرة. قلنا السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن وبالأصول العملية. ما هو الجواب؟ نقول نجيب بجوابين. الجواب الأول ما ذكرناه في الدرس السابق. ماذا عجبنا عن هذا الإشكال؟ ماذا عجبنا عن هذا الإشكال؟ ما تذكرون ما بعدنا؟ أمس أخذنا أجبنا أنه أولا يستبعد أن يكون هذا الموقف عصيانا من المتشرعة بحساب الاحتمالات، فلا يبقى عندنا إلا ثلاث تفسيرات. أولا إما أن يكون قد وصل إليهم دليل على الحجية يكون مخصصا لهذه الآيات وللأصول العملية، وإما أن يكونوا قد غفلوا عن الرد، غفلوا عن أن هذه الآيات تدل على الرد، وإما أن تكون هذه الآيات لا تدل على الردع أصلا. وعلى كل هذه الاحتمالات يتم الردع أو لا يتم الردع؟ لا يتم الردع. ليش لا يتم الردع؟ لأن الأول يكون مخصصا والثاني والثالث يعني لا يوجد ردع. لماذا؟ لأن الشريعة لا تكتفي برادع يغفل عنه حتى المتشرع، هذا ذكرناه في الدرس السابق. أما الاحتمال الثالث اللي هو أنها غير دالة على الرد فهذا أيضا واضح، إذا ما دالة على الرد فكيف تكون رادعة؟ لأن هذا الجواب ذكرناه فلا نعيده. هناك جواب آخر في خصوص المورد، ما هو الجواب الآخر؟ نقول إن الآيات الرادعة عن العمل بالظن هل هي نص بالرد أو هي ظاهرة بالرد؟ لا جازت ولا تقفو، لا تقفو نهي، والنهي نص في الحرمة أو ظاهر في الحرمة؟ فالآية ظاهرة في الردع، الردع عن أي شيء؟ عن العمل ظهرا. فإذا كان الظهور ظنا والآية تنهى عن العمل ظهرا فهي تنهى عن من؟ عن العمل بنفسها، لأنها أيضا هي ظاهرة وهي ظن. فإذا كانت الآية تنهى عن العمل بالظهور فإن دلالتها ظهور، فإذا قلنا بحجيتها فإن لازم ذلك عدم حجيته، لأنها مشمولة بالنهي، مشمولة لأنها ظاهرة في المعنى. فإذا كانت ناهية عن الظهور فهي تنهى عن نفسها، فيستلزم من القول بحجيتها عدم القول بحجيتها كما أوضحناه في الدرس السابق. أيضا النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهائهم، فقهاء من فقهاء الأصحاب والمتشرعة، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط. شنو الاستنباط؟ يعني اقتناص المعنى، لأنهم فقهاء كانوا يستدلون بالآيات ويستنتجون منها المعنى، كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة. كيف يمكن إثبات ذلك؟ ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة، فلاحظ اللي هو شنو؟ شرح ثالث قبل قليل أنه لو لم يكن العمل بالظهور لكان هناك بديل غريب، وكملنا الكلام به. وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن موقف الشارع وعن الإنباء، بعد لا تحتاج إلى شنو؟ إلى أن الإمام تكف وسكوته دليل على الإنباء. هذا نحتاجه في السيرة العقلائية ولا نحتاجه في سيرة متشرعة، ولا حاجة حينئذ إلى توثيق قاعدة أن السكوت كاشف عن الإنباء على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، فإن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنها تكشف عن الحكم كشفا إنيا، أما سيرة العقلاء فتحتاج. ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا سواء كانت عقلائية أو كانت متشرعية، نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن أو بإطلاق أدلة الأصول. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر، اللي هو يا جواب أنا استبعاد العصيان، فتبقى عندنا ثلاث احتمالات: إما أنهم وجدوا دليلا على الحجية، وإنما أو هم غفلوا عن دلالة هذه الأدلة على الردع، أو أن هذه الأدلة لا تدل على الردع أصلا. وعلى كل هذه الاحتمالات لا يتم الرد. مضافا، هذا الرد الثاني، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه. شلون يشمل إطلاق نفسه؟ لأنه دلالة ظنية أيضا، يعني آية الناهية عن العمل بالظن تدل على النهي بالظهور لو بالنص بالظهور، فإذا هي ناهية عن العمل بالظهور فهي تنهى عن نفسها لأنها ظهور. ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية، فإما أن يكون الجميع حجة وإما أن يكون الجميع غير حجة. أما نستثني الآية ما يصير، فتكون شاملة لنفسها، فيلزم من حجيته حجية من؟ حجية ما دل على النهي عن العمل بالظن، فيلزم من حجية ما دل على النهي عن العمل بالظن التعقد بعدم حجية نفسه. لماذا؟ لأنه أيضا ظهور، أيضا ظهور، وما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء بمقام الرد. هذا تمام الكلام عن الاستدلال على حجية الظهور. أما موضوع الحجية، نفس الكلام لم تقدر تخليه، أي أيضا يريد نفس الكلام، يريد على نفس الإشكال قصدي الرد على الإشكال. هم نقول الآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا شنو هي؟ هي ظاهرة في النهي، وإذا كانت ظاهرة فمشهولة في النهي في العمل بالظن. زين، موضوع الحجية، ما هو موضوع حجية الظهور؟ هذا مطلب بسيط أيضا ما نتأخر به. نقول كما تقدم عندنا دلالة تطورية وعندنا دلالة تصديقية، والدلالة التصديقية أولى وثانية. عندنا ظهور على مستوى الدلالة التصورية وظهور على مستوى الدلالة التصديقية. أما الظهور على مستوى الدلالة التصورية ما هو؟ هو أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى الذهن من المعنى الآخر، كما لو قلنا أشد. فما هو الظهور في المدلول التصوري؟ هو الحيوان المفترس. ليش؟ لأن الحيوان المفترس أسرع انسباقا إلى الذهن من الرجل الشجاع حين سماع اللفظ، اللي سميناه شنو؟ الانسباق. الانسباق سميناه التبادل. ليه؟ أما الظهور على مستوى المدلول التصديقي، نقول المقصود به أن يكون كشف الكلام عن مراد المتكلم في معنى دون معنى آخر، دون معنى آخر. وشون نميز المعنى عن غيره؟ نقدر نستعين بما تقدم بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. نقول إن الظاهر في مرحلة المدلول التصديقي والمراد للمتكلم هو نفس المعنى الظاهر في مرحلة المدلول التصوري. فحينما يقول المتكلم جئني بأسد، فما هو المدلول التصديقي؟ نقول هو الحيوان المفترس. المراد تصديقا وجدا للمتكلم هو الحيوان المفترس. شلون عرفنا؟ عن طريق ان الحيوان المفترس هو الظاهر في الدلالة التصورية، سيكون هو الظاهر في الدلالة التصديقية. سؤال، حينما نقول الظهور حجة، يا ظهور مقصود الظهور التصوري لو الظهور التصديقي؟ الجواب، إن الحجية معناها تعيين مراد وحكم المتكلم. حينما نقول حجة يعني هذا مراده وهذا حكمه، وتعيين المراد وتعيين الحكم إما الراجع للدلالة التصورية أو للدلالة التصديقية. دلالة تصديقية. فلذلك موضوع الحجية هو الدلالة التصديقية دون الدلالة التصورية. لماذا؟ لأن الدلالة التصورية ليس فيها كشف عن المراد أو الحكم، وإنما هي مجرد تصور، مجرد إقرار معنى أو حضور معنى في الذهن. نعم الدلالة التصورية تستعمل كطريق لتعيين المراد التصديقي أو الدلالة التصديقية لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فموضوع الحجية هو شنو؟ هو المدلول التصديقي. أما الدلالة التصورية فتؤخذ كطريق لتعيين موضوع الحجية اللي هو الدلالة التصديقية. أما الدلالة التصورية فليست هي الموضوع للحجية، وإنما هي طريقة لتعيين موضوع الحجية. هذا واضح ولا مو واضح؟ نقرأ هذا موضوع الحجية. عرفنا سابقا أن الدلالتين تصورية وتصديقية، تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التنطيقية. ومعنى الظهور الأول يعني التصوري أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام شنو؟ أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. اللي عبرنا عنه شنو؟ أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية وليس التصوري. لماذا؟ لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام، والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد إخطار وتصور. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. شلون يعين؟ يعني ما هو المراد المتكلم في التصديقية؟ هو نفس المعنى الموجود في الدلالة التصورية، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا، يعني التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. وهذا المطلب شرحناه مرارا وتكرارا سابقا. فالظهور التصوري إذن يؤخذ أداة أو كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه الهاء من ترجع التصوري الظهور التصوري لا أنه يعني الظهور التصوري موضوع للحجية مباشرة لا هو يحدد موضوع الحجية الذي هو الظهور التصديقي زين بقى هنا مطلب أخير سهل هم شرحناه سابقا أن التطابق بين الدلالة التصورية والتصديقية دائما أو في بعض الأحيان لا يوجد تطابق الجواب عادة يوجد تطابق بين التصورية والتصديقية ولكن المتكلم إذا جاء بقرينة هذه القرينة تدل على أن المراد شنو ليس هو المعنى الظاهر في الدلالة التصورية وإنما هو معنى آخر فيحصل التطابق أو لا يحصل التطابق كما لو قال المولى جئني بأسد أعني الرجل الشجاع فهنا الظاهر في التطورية من كلمة أسد هو شنو حيوان المفترس لكن المراد في الدلالة التصديقية هو شنو هو رجل الشجاع فهنا حصل التطابق أو لم يحصل لم يحصل فمراد المتكلم شيء والدلالة التصورية شيء آخر لماذا عدلنا إلى المعنى الآخر لوجود قرينة فالقرينة التي يأتي بها المتكلم قد تصرف الكلام من الدلالة التصورية إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر في الدلالة التصورية وهذه القرينة التي يأتي بها المتكلم تارة تكون قطعية شلون يعني قطعية يعني قال المتكلم جئني بأسد وأقصد الرجل الشجاع فنقطع بأن القرينة موجودة ومرات لا نحتمل وجود القرينة شلون يعني المولى قال جئني بأسد لكن أنا كنت معزام لأن الجو حار ودرس أصول ممل فمن قال جئني بأسد خفيت شوي بين يكون وما يكون بالحق فقال جئني بأسد وخفيت فجر وما دريت قال أقصد الرجل الشجاع لو سكت فهنا القرينة قطعية لو محتملة هنا قرينة محتملة وعلى كلا الفرضين لا يمكن التمسك بالظهور التطوري لماذا؟ الفرض الأول واضح اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن نقطع بوجود القرينة فالقرينة ستصرف المعنى المراد من الظاهر في الدلالة التطورية إلى معنى آخر لماذا؟ لأن ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة هذا إذا كانت مؤكدة وقطعية أما إذا كانت محتملة فهل نحمل الكلام على الظاهر في الدلالة التطورية أو لا نحمله نحمله أو لا نحمله لا نحمله لماذا لأن المعنى الظاهر في الدلالة التطورية سيكون مشكوكا لو مقطوع به مشكوك ليش مشكوك لأننا نحتمل وجود القرينة على الخلاف وإذا كان مشكوكا لأننا نشك في وجود القرينة فيمكن أن نتمسك به أو لا يمكن لا يمكن أن نتمسك به لأنه راح يصير مشكوك ما راح يصير ظاهر راح يصير مشكوك لأننا نحتمل وجود القرينة ولذلك قالوا الأصوليين احتمال القرينة كالقطع بها يعني شنو يعني شنو يعني كما أن القرينة تمنع من حمل الكلام على الظاهر في الدلالة التصورية
كذلك احتمال القرينة يمنع من حمل الكلام على المعنى الظاهر في الدلالة التصورية. لذلك قالوا احتمال القرينة كوجودها. انطبق هذا وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصوري الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري، كما إذا قال الفئني بأساس وأعني به الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة. وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام قطعيا ومؤكدا كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من هذا القبيل، يعني قرينة. فالقرينة محتملة ومؤكدة؟ محتملة. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس الذي هو الظاهر في الدلالة التصورية. لماذا؟ إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما. ليش؟ لماذا؟ لأننا قاطعون بالقرينة، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري لأننا قطعنا بالقرينة. وفي الحالة الثانية، يا حالة ثانية أن نحتمل وجود القرينة، وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. لماذا نشك؟ نشك في التطابق. ليش نشك في التطابق؟ لاحتمال وجود قرينة مخالفة، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، ومع الشك في وجوده وجود من؟ وجود التطابق بين التصديق والتصور، ومع الشك في وجود التطابق بين التطور والتصديق لا يمكن البناء على حجيته. حجيتنا أن المراد الجدي هو نفس المراد الظاهر في مرحلة الدلالة التصورية، وهذا يعني أن القرينة سواء كانت قطعية أو كانت محتملة تمنع من حمل مراد المتكلم على شنو؟ على الحيوان المفترس اللي هو المعنى الظاهر في الدلالة التصورية، وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حال تجرده عن القرينة. يعني لو كان الكلام مجردا عن القرينة لحملناه على المعنى الظاهر في الدلالة التصورية، لكنه إذا وجدت القرينة أو احتملنا القرينة فماذا نفعل؟ لا نحمل الكلام على المعنى الظاهر في الدلالة التصورية. لماذا؟ لأن أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي لا تجري هنا. لماذا لا تجري؟ لأننا إذا قطعنا في القرينة نقطع بعدم التطابق، وإذا احتملنا وجود القرينة نحتمل عدم التطابق، فالتطابق لا يكون قطعيا وإنما محتمل فلا يكون حجة. ما عندنا قاعدة، الأصل هو التطابق في حالة شنو؟ أن ظهور حال المتكلم في التطابق. أما إذا شككنا أنه جاء بالقرينة أو لم يجئ بالقرينة فبعد لا يمكن التمسك بالتطابق، لأنه من المحتمل أنه جاء بالقرينة ولم نسمعها جيدا، فلا توجد عندنا قاعدة بأصالة التطابق في المقام. ظواهر الكتاب ستأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.